بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى موضوع مهم يتدارس ويتعلم، ألا وهو مقاصد القرآن الكريم. ولا شك أن لهذا الموضوع أهمية بالغة ودراسة مهمة يجب أن يطلع عليها المسلم عموما وأهل التخصص على وجه الخصوص. لابد أن يكون لنا قراءة واطلاع فيما كتبه العلماء رحمهم الله تعالى ووفق أحياءهم في هذا الموضوع، ألا وهو مقاصد القرآن. وعند الحديث في هذا الموضوع لابد من الكلام عن جملة من المحاور والعناصر المهمة، ولعل في هذا الوقت المتيسر بإذن الله تعالى تطرق إلى جملة من هذه العناصر وما كتبه العلماء وما أيدوه وذكروه فيها. فأولا أهمية معرفة مقاصد القرآن الكريم. لا شك أيها الإخوة أن لمعرفة مقاصد القرآن الكريم وإدراكها أهمية بالغة، إذ هي مقدمة على فهم القرآن وعلى تفسيره. لا بد أن يعرف المسلم مقاصد القرآن، لما أنزل هذا القرآن. ولا شك أن سوء الفهم لمعاني القرآن الكريم والتخبط في تفسيره هو من أسباب عدم إدراك مقاصد القرآن والانحراف عن تأويله. ولا شك أن من لم يعرف مقاصد القرآن والهدف والغايات من ذلك يعدل إلى طرق الغواية والضلال، وتزول تلك المعاني العظيمة والأصول التي من أجلها أنزل القرآن الكريم بسبب عدم إدراكها وفهمها والوقوف عليها. قال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. المقصد الأعظم من نزول القرآن الكريم هو تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الشرك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد. القرآن كله توحيد، إما أمر به وإما تحذير من ضده وهو الشرك، وإما ذكر لحال الرسل ومن بعدهم من الدعاة إلى الله عز وجل في دعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة الأدلة والبراهين على ذلك، وتحذير أممهم من الشرك وما كان لهم مع أقوامهم من آمن بهم ومن كفر، وإما بيان الواجب على أهل التوحيد، فرائض الله تبارك وتعالى، الواجبات، الحقوق، الحذر من المحرمات، بيان الأحكام الشرعية. قال رحمه الله: وإما بيان لمآل الموحدين وهو الجنة وذكر نعيمها وخيرها وفضلها، أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهلها، وإما بيان لحال الكافرين المشركين المعاندين في نار جهنم عياذا بالله عز وجل. فيقول رحمه الله تعالى بعد هذا العرض الموجز: القرآن كله توحيد، من فاتحته إلى خاتمته فهو كله توحيد وتحذير من الشرك، ثم ما يندرج بعد ذلك. ولا شك أيها الإخوة أن من ينظر إلى هذا المقصد العظيم وهو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، ثم ينظر في حال الأقوام والمذاهب والاتجاهات يعلم أن هذا هو المقصد الأعظم. فإن يعني الأفكار والاتجاهات الأرضية كما يقولون والاتجاهات الموجودة اتجهت إلى أمور وتركت أمورا أخرى، وقعت في الشرك، وقعت في الوثنية. فمنهم من رأى أن إصلاح الإنسان هو الاعتناء بالجانب الروحي فقط، ومنهم من رأى أن إصلاح الإنسان وسعادته مرهون بمدى رفاهيته المادية والمعيشية، ومنهم من رأى أن صلاح الإنسان حين يعنى بحفظ حقوقه الخاصة مع عدم العناية بحفظ الحقوق العامة، ومنهم من عكس ذلك فأنكر ذاتية الفرد وغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد إلى غير ذلك. ولكن كلها نظريات خاطئة باطلة، كلها نظريات بشر وقائمة على يعني مراعاة أمور وترك أمور. وجاء القرآن الكريم بنظرة متكاملة في تحقيق مصلحة الإنسان، وأعظم مصالحه وأسها وقاعدتها هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا حققوا التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك كما في آية سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فلا أعظم ولا أكبر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. من حقق الإيمان واتقى الشرك وحذر منه وسأل الله أن يباعده عنه تحقق له الأمن والخير في الدنيا والآخرة. وبهذه الآية افتتح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، افتتح رحمه الله ذلك بهذه الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مقاصد القرآن أيها الإخوة، قبل أن ندخل في بيانها لابد أيضا أن نتحدث عن تعريف هاتين الكلمتين على وجه الإفراد، ثم معا بالتركيب المزجي كما يقول المعرفون. فالمقاصد يعني ترجع إلى كلمة قصد، هذا هو جذرها اللغوي، أصلها اللغوي هو قصد، وهو بمعنى العزم والتوجه نحو الشيء، هو العزم والتوجه نحو الشيء. وجاءت في اللغة والقرآن نزل بلسان عربي مبين لها معان، فتأتي بمعنى الاستقامة، قال تبارك وتعالى: وعلى الله قصد السبيل، وقال تعالى: وسفرا قاصدا. المعنى الثاني تأتي بمعنى الاعتدال، هذا في معانيها في اللغة، قال: وهو الوسط بين طرفين، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، بل وسطية واعتدال، كما قال تبارك وتعالى: واقصد في مشيك. المعنى الثالث أنها تأتي بمعنى الاعتماد والأم، يعني الأم يعني التوجه نحو الشيء، قصدت الشيء يعني أممته وتوجهت إليه. المعنى الرابع أنها تعني بمعنى الانكسار، يقال تقصدت الرماح أي تكسرت، تقصدت الرماح أي تكسرت. فهذه معانيها اللغوية، معاني هذه الكلمة قصد وما اشتق منها، سواء بالفعل الثلاثي أو ما زيد عليه. أما المقاصد في الاصطلاح فقد عرفت بأنها المقاصد هكذا هي الغاية والهدف من تصرفات الشارع والمكلفين. وهناك ألفاظ مرادفة للمقاصد، فمن الألفاظ المرادفة لها الأهداف، الغايات، الأغراض، الحكم، المعاني، الأسرار، هذه كلها ألفاظ مرادفة لها. وفي استعمالات المفسرين ومن كتبوا في علوم القرآن يطلقون بعض الألفاظ أو بعض المصطلحات بمعنى مقاصد القرآن. فمثلا نجد علوم القرآن، صحيح علوم القرآن إذا قيلت ينصرف الذهن إلى المكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل ونحو ذلك، ولكنها تستعمل بمعنى يعني يستعملها الطبري رحمه الله، وقد جاءت عند الرازي وعند السيوطي، استعملوها بمعنى مقاصد القرآن. علوم القرآن تأتي بمعنى مقاصد القرآن. أيضا مطالب القرآن. قد هذا يعني ذكر الشيخ السعدي رحمه الله له كتابه المواهب الربانية في الآيات القرآنية، دائما يقول مطالب هذه الآية، المطالب كذا، ويقصد بذلك المقاصد. فإذا هذان مصطلحان مشتهران عند المفسرين ومن كتبوا في علوم القرآن، علوم القرآن ويعنون بها مقاصد القرآن، مطالب القرآن ويعنون بها مقاصد القرآن، أيضا غايات القرآن، أهداف القرآن. وبعضهم على قلة كالبقاعي يعبر بأسرار القرآن، كذلك ابن عاشور يعبر بأسرار القرآن، غايات القرآن، يعبرون بها عن مقاصد القرآن، يعبرون بها عن مقاصد القرآن. لكن على كل حال في كتب الأصوليين والفقهاء على وجه العموم، نعم كما ذكرت، يذكرون الأهداف، الغايات، الأغراض، الحكم، المعاني، الأسرار ونحو ذلك. مقاصد القرآن، يعني نحن الآن ذكرنا تعريف المقاصد في اللغة، وتعريف القرآن هو يعني أمره يعني معروف، لكن المقصود يعني المزج بين الكلمتين اللي هي مقاصد القرآن، يعني المقاصد على وجه العموم ذكرنا تعريفها. الآن نريد تعريف مقاصد القرآن على وجه الخصوص، فيها كلام يعني طويل وعريض، ولكن أجمع هذه التعريفات أنها الغايات التي أنزل القرآن لأجلها تحقيقا لمصالح العباد، أنها الغايات التي أنزل القرآن لأجلها تحقيقا لمصالح العباد. وأعظم هذه المقاصد كما ذكرت قبل قليل هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والتحذير من الشرك، والتحذير من الشرك. هذا هو المقصد الأعظم، وهو المقصد الكلي الذي تندرج تحته جميع المقاصد، التي تندرج تحته جميع المقاصد. لأننا سنقرأ الآن بعد قليل يعني كل واحد من العلماء ذكر مقاصد أخرى للقرآن الكريم غير التوحيد، لأن التوحيد والتحذير من الشرك هذا هو المقصد الأعظم، وهو المقصد الكلي الذي تندرج تحته المقاصد، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إلا ليوحدون. وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مقاصد القرآن أيها الإخوة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: هناك مقاصد عامة، ومقاصد خاصة، ومقاصد جزئية. قالوا: أما المقاصد العامة فهي الغايات الملحوظة في جميع القرآن الكريم، وأعظمها كما قلنا قبل قليل هو تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، ثم بعد ذلك حفظ الضرورات الخمس، حفظ الدين والمال والنفس والعرض، يعني إلى آخره، هذه هي الضرورات الخمس. هذه أيضا ملحوظة في جميع آيات القرآن أو في معظمه. أيضا هناك المقاصد الخاصة، وهي الغايات الملحوظة في أنواع خاصة من تشريع القرآن، ويندرج تحتها الأحكام. قالوا: مثل الإصلاح العائلي اللي هو أحكام الأسرة كما يعبر عنها، الإصلاح المالي، القضاء، إلى غير ذلك. النوع الثالث قالوا: المقاصد الجزئية، وهي الغايات الملحوظة في آحاد أحكام القرآن اللي هي تندرج تحت المقاصد الخاصة، يعني الجزئية يعني متفرعة عن الخاصة. قالوا: مثل ذكر الحكمة من تشريع الوضوء، ومن كتابة الدين، ومن يعني أحكام النكاح، ومن أحكام الطلاق ونحو ذلك. هنا تساؤل يطرحه بعضهم: ما العلاقة بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة؟ والحقيقة كما يقول يعني من كتب في هذا، إن العلماء كتبوا بوضوح وبيان في مقاصد الشريعة وحرروها قبل الكتابة في مقاصد القرآن وتحديدها. مع أن مقاصد القرآن ما تحتاج يعني إلى بيان وهذا ودراسة، هي والله الحمد واضحة، من يقرأ كتاب الله عز وجل يعلم هذا، لكن قصدي يعني كدراسات معاصرة وكبحوث وكتب، وإلا حتى من كتبوا في مقاصد التشريع يشيرون إلى مقاصد القرآن. يعني مثلا كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، ويعد عمدة في علم المقاصد وفي أصول الفقه على وجه العموم، يعني هو يعد الآن مرجعا أساسا في الكتابة عن مقاصد القرآن. وأنا أعرف الحقيقة وأنتم تعرفون أن هناك الآن رسائل علمية سجلت في كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في مقاصد القرآن من خلال كتابه الموافقات، من خلال كتابي الموافقات، ويعد عمدة في الدراسات الأصولية، يقع في 4 مجلدات في بعض الطبعات، ويعد مرجعا أساسا في هذا العلم. والحقيقة أن هناك ترابطا والتزاما وتلازما بينهما. فالقرآن تضمن أصول المقاصد الشرعية ومكملاتها أيضا. قال تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه الآية خير آية، أو أجمع آية، نعم قال أجمع آية لخير يمتثل ولشر يجتنب. ولما قرأ هذه الآية عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وجاء في رواية أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر. ومن يقرأ أيها الإخوة تفسير هذه الآية الكريمة في سورة النحل يجد كلاما عجيبا للمفسرين رحمهم الله، سواء في الجمع بين مثلا هاتين الكلمتين العدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، في الجمع بينهما، ثم أيضا لهم كلام بديع في تفسير كل كلمة على وجه الخصوص. وأول ما يستفتح به أن العدل قال هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والإحسان قالوا الإتيان بالفرائض، وهناك أقوال كثيرة على كل حال، قالوا العدل هو العدل بين الناس، والإحسان هو التفضل عليهم، وذكروا في هذا أقوال كذلك. وينهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء والمنكر تلازمهما ماذا يؤدي، ثم أي ما معناهما، ثم أيضا تفسير كل كلمة على انفراد هذه. فهذا مما يدل أيها الإخوة، هذه كلها مصطلحات شرعية. فالقرآن تضمن أصول الشريعة ومكملاتها، ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها. وكان رحمه الله يقول: الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ المفاسد وإما تجلب المصالح، وهذه كلها أصولها جاءت في كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني أن القرآن الكريم تضمن على وجه الخصوص، يعني على وجه البيان والتوضيح، مقاصد الشريعة العامة والخاصة والجزئية، مثل مقصد السماحة ورفع الحرج والعدل والمساواة وحفظ الضرورات الخمس. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: إن القرآن، يعني قال هنا الكتاب ويقصد القرآن، قد تقرر أنه كلية الشريعة، يعني هو الجامع هو الأصل وعمدة الملة وينبوع الحكمة، وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة، من يريد أن يبحث عن مقاصد الشريعة، من أراد أن يبحث فيها وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها، يعني أن يكون من العلماء، يلحق بركاب العلماء الذين كتبوا في مقاصد الشريعة، أن يتخذه سميرة، أنه يعني أن يتخذ القرآن سميرة وأنسة، يعني يكون ملازما للقرآن، يتفهم وينظر ويتأمل، وبإذن الله تعالى سيفتح الله عليه. يقول رحمه الله: أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الليالي والأيام. وله رحمه الله تعالى كلام يعني غير هذا يعني في يعني الحث على لزوم القرآن والتأكيد مرارا وتكرارا على أن مقاصد الشريعة لا ليست إلا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن بما أننا نتكلم عن مقاصد القرآن نركز على هذا الأمر، وإلا أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لمقاصد الشريعة وتأكيد عليها. الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اللي هو في فرق في باب الأوامر والنواهي. النواهي يجب أن تقلع عنها تماما، ما في تقول والله أنا بحاول، لا تقلع تماما، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. أما الأوامر فتأتي منها ما استطعت، نعم آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، لا تفرط في أوامر الله، لكن تأتي منها ما استطعت. لا تستطيع الصلاة قائما صل جالسا، لا تستطيع الصلاة جالسا صل على جنب، المهم لا تترك الصلاة وأنت في عقلك وأنت تعرف هذا يجب أن تصلي. أما فاقد العقل المجنون هذا رفع عنه القلم، عاد إلى آخر التفاصيل التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى موضوع مهم جدا، ألا وهو خصائص مقاصد القرآن الكريم. بعد أن تكلمنا وطوفنا في هذه المحاور السابقة نقف عند الخصائص، ما خصائصها؟ لا شك أن مقاصد القرآن لها خصائص ولها ميزات مهمة كتب فيها العلماء، ومن ذلك ما كتبه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، وكتبه أيضا ابن عاشور سواء في كتاب مقاصد الشريعة، نعم هو يرجع يعد مرجعا في هذا، أو في تطبيقاته في كتاب التفسير التحرير والتنوير، وقد سبقهم قبل ذلك الأئمة الأعلام، هذا يستنبط من كلامهم، في كلام الطبري رحمه الله، في كلام القرطبي رحمه الله، الحافظ بن كثير رحمه الله وغيرهم من الأئمة، أيضا لمشايخنا رحم الله وأمواتهم كالشيخ السعدي والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، لهم كلام نفيس تجد في ثنايا كتبهم وتفاسيرهم رحمهم الله تعالى التركيز على مقاصد القرآن وعلى خصائص مقاصد القرآن. فعندي أو بين يدي جملة من خصائص مقاصد القرآن، لها خصائص كثيرة. من خصائصها أولا أنها ربانية، يعني أنها يعني جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى التأكيد عليه، يعني ليست مقاصد القرآن علما خارجا ويطبق على القرآن، لا هذا غير صحيح. مقاصد القرآن أخذت من القرآن نفسه في كلام الله سبحانه وتعالى، لكن العلماء بينوا ووضحوا وذكروا أمثلة وتطبيقات ونحو ذلك. لكن هو يعني مقاصد القرآن أيها الإخوة هذه نقطة مهمة جدا، هي ليست علما خارجا ثم جيء وطبق على القرآن الكريم وتعسف في تطبيقه، لا حاشا وكلا، بل مقاصد القرآن هي في آيات القرآن الكريم. ولذلك نحن يعني لا نثرب على من مثلا اتجه إلى أن مقصد القرآن بعد التوحيد، نحن ذكرنا أن هذا هو المقصد العظيم، ما أن قال مثلا هو الهداية أو ثلاثة أمور سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. فإذا المقاصد هي من كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا من المقاصد أنها يعني من خصائصها أنها معقولة، معقولية، أنها مفهومة، ليست مقاصد القرآن صعبة ومتكلفة أو أنها فوق طاقات البشر لا تفهم ومن الأمور المغلقة، لا حاشا، هي معقولة ومعروفة، نعم هي يعني معانيها الظاهرة واضحة ولله الحمد، لكن تحتاج أيضا منا جميعا أن نتبحر وأن نتبصر وأن نتدبر، وهذا من التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، ولا نعتمد على كل حال على ما على أذهاننا وعقولنا فهي كالة وضعيفة، لكننا نرجع إلى كلام السلف رحمهم الله تعالى، لهم في هذا كلام نفيس، أيضا في كلام المفسرين الأئمة الأجلة نرجع إليهم ونفيد من كلامهم. كذلك أيضا هي معقولة الحكمة، يعني المصالح تتبين فيها، قد يعني يذكر يأتي بيان المصلحة يعني في ذكر الآيات فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إن الله كان عليما خبيرا. قد يذكر وهذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي تحريم الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا جاء النص يعني في بعض الآيات يأتي النص واضحا على ذكر الحكم والمصالح وهي معقولة واضحة. هل في أحد الآن يقول أن الخمر تجمع القلوب وأنها يعني تحبب النفوس؟ لا والله هذا أمر معقول ومعروف أن الخمر سبب للبغضاء والشحناء وقد يكون بسبب الخمر إنسان إذا شرب خمرا أو تعاطى المخدرات أو أكل حبوب مخدرات أو غير ذلك مثلا قد يعني يقتل قد يعني يؤذي الناس قد أعوذ بالله يسب الدين يسب الله تعالى يسب الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني يحدث منه أشياء وأيضا تصده عن الصلاة كيف يذهب يصلي وهو يعني مخمور لا يعرف ولا يفقه شيء. فهذه أمور معقولة واضحة ولله الحمد لكن نسأل الله العافية من يعني انزلق في هذا الوحل لا يدرك هذه الأمور إلا بعد أن يفيق وبعد أن يوعظ ويذكر بالله سبحانه وتعالى. أيضا يترتب على مسألة معقولية مقاصد القرآن نفي العبث والفوضوية عن تشريع الأحكام وهذا أمر مهم أيها الإخوة. أحكام الإسلام شريعته الغراء متقنة محكمة ألف لام راء كتاب أحكمت آياته فآيات القرآن محكمة ما فيها اضطراب أو تناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمقاصد القرآن وأحكامه وغاياته متقنة محكمة ليس في القرآن تناقض أو تعارض ولذلك العلماء يتأدبون كثيرا في دراسة هذه الأمور فيقولون موهم التعارض موهم ما يقول العلماء مثلا التعارض في القرآن وعلاجه لا يتأدبون لأن هذا لأن ليس في القرآن تعارض وليس فيه اضطراب وإنما يقولون موهم التعارض موهم الاضطراب مثل ما كتب الشيخ الشنقيطي رحمه الله دفع أو رفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب إيهام والوهم هذا ما جاء إلا من نقص العقول وعدم الإدراك وعدم الاطلاع على الكتب وعدم التأمل في التفسير حصل هذا الإيهام وإلا يعني كما قلت من معقولية مقاصد القرآن دفع ورفع ما يكون في العقول من الفوضوية أو أن أحكام الإسلام فيها تضارب أو فيها فوضوية وتناقض لا حاشا وكلا حاشا وكلا أن يكون هذا الأمر. ثم أيضا كونها معقولة ومفهومة هذا يقنع هذا في قناعة وهدوء وسكينة لأولي الألباب يعني الإنسان العاقل الذي ينظر بتمييز وبعقل وبيان إذا علم أن مقاصد القرآن وغايات القرآن وأحكام القرآن معقولة وهي محكمة ومتقنة لا شك أنه يتقبلها ويتأملها ولذلك من قرأ القرآن أو سمع القرآن وقد فتح الله على بصيرته وأنار الله قلبه فنظر في القرآن علم أن هذا القرآن حق وأنه نور وأنه بيان ولذلك في قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب بعد غزوة بدر وقد قرأ عليه الصلاة والسلام في الصلاة سورة الطور قال جبير فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر وفي بعض الروايات أول ما وقع الإيمان في قلبي. من نظر في هذا القرآن وتأمل فيه ويعني لا يملك نفسه يؤمن وينقاد هذا لمن كتب الله له الهداية وفتح الله على قلبه وأراد به خيرا وإلا نعم من المشركين من سمع القرآن وعلموا أنه حق فإنهم لا يكذبونك نعم يعلمون أن هذا القرآن حق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في قيله وفي تبليغه هذا الدين ولكن يعني الكبر والإعراض، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الإخوة، هذه مهمة وهي خصيصة المعقولية. أيضا من خصائص مقاصد القرآن الجامعية والشمولية. مقاصد القرآن أيها الإخوة فيها جمع وفيها شمول، جمعت مصالح وسعادة الفرد في الدارين الدنيا والآخرة، وجمعت له بين مطالب الروح والجسد كما يقولون، جمعت بين الملكية العامة والملكية الخاصة. المذاهب والاتجاهات المعاصرة وحتى القديمة تعارضت في هذه الأمور، منهم من غلب قالوا أهم شيء نهتم بجانب الروح، ومنهم من قال نهتم بجانب الجسد اللي هو المتع في الحياة. القرآن وفق بطريقة عجيبة وبطريقة منظمة بين مطالب الروح والجسد، وهذا سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أمة وقدوة في هذا الباب وفي غيره، فقد جمع بين مطالب الروح والجسد، فقد كان أعظم الناس تعظيما لله وأصدقهم إيمانا بالله، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان، وكان أسرع الناس دمعة، ويعني هذا في جانب. ثم إذا جئنا في مطالب الجسد فهو القائل عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: وحبب إلي من دنياكم أن الطيب والنساء. أكل عليه الصلاة والسلام اللحم، وكان يحب لحم الكتف، وأكل العسل والحلوى عليه الصلاة والسلام. كان كما قال القاضي عياض رحمه الله: لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. جعل عليه الصلاة والسلام الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه. جمع عليه الصلاة والسلام بين هذه الأمور، هذا ما قاصد القرآن الشمولية، الجمع بين هذا وهذا. أيضا القرآن في مسائل الملكية الفردية الخاصة والملكية العامة لا يطغى جانب على جانب، رتبت الأحكام في هذا بطريقة مرتبة منظمة. حتكون بعض الناس يخطئ في التطبيق، أو لا يعمل بمثلا يأكل حقوق الناس، أو يسرق، أو يأخذ رشوة، هذا ذنبه عليه، لكن أحكام القرآن والله الحمد بينة وواضحة. أيضا أيها الإخوة، من خصائص مقاصد القرآن الوسطية والاعتدال، وهذه نلحظها في جميع أحكام الشريعة، الوسطية والاعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، كما يقول الطبري رحمه الله: كالوادي بين جبلين. هكذا شريعة الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية فيها قولان مشهوران للمفسرين، أنها بمعنى العدل والخيار، فأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، وأيضا هي أمة وسط واعتدال، وقد جمعت هذه الوسطية والاعتدال جميع كثير في أحكام الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وعندما نتكلم أيها الإخوة عن الوسطية والاعتدال، دائما نكرر ونقول إن الفهم الصحيح لهذه الوسطية والاعتدال ليس بعقول يعني ضعيفة أو جاهلة، وإنما تفهم في ضوء من الكتاب والسنة وحسب ما قاله أهل العلم، لأن بعض الناس يفسرها مثلا بأنها التشدد والغلو، هذا خطأ. أيضا كونها تفسر بأنها التميع وعدم الالتزام بالأحكام وكذا، وأنها هي الوسطية، هذا أيضا خطأ. لابد أن نفهمها الفهم الصحيح بفهم سلفنا الصالح رحمه الله، ومن خلال، وهذا أمر مهم، تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. إذا أردت أن تفهم الوسطية والاعتدال أبدا لا تنظر لا فلان ولا علان، انظر إلى الأسوة القدوة صلوات ربي وسلامه عليه. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. هذه الحقيقة يعني جملة أيضا من مقاصد القرآن، ولعلي أو من خصائص، نعم نحن نتكلم الآن عن الخصائص، من خصائص مقاصد القرآن، ولا أحب أن أطيل عليكم، إعجازية مقاصد القرآن. العلماء كتبوا في الإعجاز، وأنا دائما أردد وأقول أعظم الإعجاز هو إعجاز الأسلوب، إعجاز بلاغة القرآن وأسلوب القرآن، لأن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة عربية كانت تتفاخر بالبلاغة والفصاحة. يأتي بعد ذلك أنواع أخرى من الإعجاز، ومنها إعجاز مقاصد القرآن، فما يزال ولا يزال وسوف يزال العلماء يكتبون في إعجازية مقاصد القرآن، ولا إلى كل يوم واحد والله يعني يقلب نظره ويتدبر في كلام الله يظهر له لطائف ودقائق عظيمة، وبخاصة أيضا إذا قرأ في كلام المفسرين وأعطى الإنسان من وقته. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ثوروا القرآن فإن للقرآن وجوها. ثوروا القرآن يعني انظروا وتأملوا واستنبطوا، فإن للقرآن وجوها، خاصة إذا نظر أيضا الإنسان في كلام السلف رحمه الله، كلام المفسرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني لأقرأ الآية من كتاب الله فيحار فيها عقلي حتى أصبح. ما معنى يحار؟ يعني أنني أتأمل ولا أكتفي بكذا ولا بكذا، دائما يعني أديم النظر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه آية وكان يعني يعتب هذا على نفسه، يقول إنه يعني مضت علي يعني سنين من حياتي ذهبت أنني ما يعني تأملت في يعني مقاصد القرآن الكريم ولم أنظر فيها، وهو يعني في هذا المقام العظيم من العلم ومن التبحر رحمه الله تعالى. مسالك الكشف عن مقاصد القرآن، يعني كيف نستطيع أن نستنبط مقاصد القرآن؟ العلماء قالوا هي على نوعين: هناك مسالك قطعية واضحة، وهذه بينة وظاهرة كما قلنا، يعني مقصد الأعظم التحقيق التوحيد والحذر من الشرك، هذا هو المقصد الأعظم، وتندرج تحته بقية المقاصد. وأيضا هناك بعض المقاصد التي جاء النص عليها، مثل كما ذكرت قبل قليل التحذير من شرب الخمر، بيان أضرارها ومفاسدها. أيضا هناك مسالك ظنية يعني تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تأمل، وهذه فرصة للباحثين والمتأملين أن ينظروا في مقاصد القرآن الكريم الجزئية، وحتى أيضا في مقاصد العامة المندرجة تحت مقصد التوحيد وهو الأعظم والأكمل والأكبر والتحذير من الشرك، يعني يندرج تحته مقاصد أيضا تحتاج إلى مزيد من التأمل ومن النظر. أيها الإخوة، أختم بأن العلماء رحمهم الله اجتهدوا في ذكر مقاصد القرآن. ما هي مقاصد القرآن؟ فكما قلت كلام ابن القيم الذي استفتحت به هذا اللقاء، وهو أن المقصد الأعظم والأكبر وهو الذي من أجله أنزل القرآن هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والحذر من الشرك، تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، النفي والإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، وهذا جاء أدل عليه في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك يعني من الأدلة على هذا الأمر. أيضا من المقاصد التي ذكرها العلماء الهداية، وهذا يركز عليه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كثيرا لما جاء عند آية الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذكر رحمه الله 52 وجها من وجوه هدايات القرآن. بدأ أول شيء بهدايته إلى التوحيد والأدلة على ذلك، التحذير من الشرك والأدلة على ذلك، ثم بعد ذلك مشى بالهدايات في القرآن الكريم، وهذا موضوع جميل جدا. أوصي الإخوة بقراءة كلام الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، له كلام نفيس حول هدايات القرآن عند هذه الآية الكريمة، ذكر مقاصد القرآن في هداياته. أيضا من العلماء من قال: مقاصد القرآن ثلاثة: الإيمان بالله عز وجل، والعمل الصالح، والإيمان باليوم الآخر. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقالوا إن هذه المقاصد ثلاثة ليست فقط في دين الإسلام، في حتى في الديانات السماوية السابقة: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان العمل الصالح بمفهومه الشامل بدءا من الفرائض والقيام بالحقوق والإتيان بها، ثم بعد ذلك المسارعة في الخيرات والمسابقة في ميادين الصالحات. فهذه ثلاثة أسباب أو قصة، هذه ثلاثة مقاصد ذكرها العلماء وهي في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من مقاصد القرآن التي ذكرها العلماء قالوا ثلاثة: أولا التوحيد، ثانيا النبوة، ثالثا اليوم الآخر. وهذا ذكره الرازي، ويعني كرره أيضا السيوطي والبقاعي وغيرهم، قالوا إن هذه مقاصد القرآن ثلاثة: التوحيد، وهذا ما في شك، والنبوة الكلام عن الأنبياء، والثالث قالوا اليوم الآخر. الرازي زاد مقصدا رابعا لما جاء يتكلم عن المفصل، قال التأكيد على أمهات مكارم الأخلاق. سبحان الله، لو أحد منا إذا جاء يقرأ في المفصل يجد أنه يعني فيه التركيز على أمهات الأخلاق، على أصول الأخلاق، مع أن معظم يعني هو سوره مكية، لكنها يعني فيها التأكيد على أصول الأخلاق وعلى أمهات الأخلاق، مما يدل على عظم منزلة الأخلاق في دين الإسلام. الحقيقة أن الحديث ماتع ولا يمل في الكلام عن مقاصد القرآن وعن خصائصه وعن ضرب الأمثلة عليه، ولكن بإمكان الإخوة وأيضا من يستمع إلي من الأخوات مراجعة كلام أهل العلم، تجدون كلامهم عن مقاصد القرآن كثيرا، سواء في كتب علوم القرآن أو فيما كتب على وجه الخصوص في هذا الفن. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اجز مشايخنا ومعلمينا الذين علمونا القرآن وفهمونا القرآن ودرسونا القرآن، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.